وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فوصلنا في سرد أحداث قصة يوسف عليه السلام إلى قوله عز وجل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتها من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وهذا يذكرنا بتمكين آخر قد سبق هذا التمكين لأننا الآن في منتصف السورة تماما ووافقت أن كان منتصف السورة يوافق منتصف حياة يوسف عليه السلام فحياته نوعان فبدأت حياته بأنها كانت مليئة بالابتلاء والمحن والنصف الثاني مليئا بالتمكين والجزاء الحسن. فمنتصف السورة الثاني يبدأ في سرد حالة تمكينه في الأرض، وهذا التمكين سبقه تمكين آخر كنا قد رأيناه يوم مكن الله تعالى ليوسف في قلب العزيز. قال عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ونعلمهم تأويل الأحاديث. قلنا دائما التمكين في القلوب قبل التمكين في الأرض. كذلك اليوم يمكن الله عز وجل ليوسف في قلب الملك ثم مكنه في الأرض، وهذا فيه تلميح وإشارة إلى أن المسلم ينبغي دائما أن يمكن نفسه في قلوب الناس ثم يطرح دعوته للناس حتى يكون ذلك أدعى لقبولها. فماذا من ماذا مكن يوسف عليه السلام؟ لقد أصبح يوسف هو العزيز، أصبح هو عزيز أو أصبح هو عزيز مصر. يدل على ذلك قول إخوته عندما خاطبوه قائلين: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فقد صار هو العزيز. كذلك قول الله عز وجل: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. فانظر كيف انتقل من خادم إلى أعظم حاشية الملك وهو العزيز. يقول عز وجل: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وهذه ألطف آية وأكثر الآيات بردا على قلوب المحسنين، ليعلم المؤمن أنه مهما أحسن وبطأت الثمار. أحيانا يصاب الإنسان بقنوط، يصاب بيأس، لا يرى ثمار أعماله الحسنة، لا يرى ثمار بره وصالحاته، فليعلم أن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. فانظر يرحمك الله، فانظر كيف طال عليه هذا التمكين لكنه تحقق، لا يضيع الله تعالى أجر المحسنين. قال القاسمي رحمه الله تعالى في كتابه محاسن التأويل، يقول: إن من أمعن النظر، إن الذي أمعن النظر أي دقق وتأمل، لذلك تروننا أطلنا في سرد هذه الأحداث حتى نستشف ما يريد العلماء أن يوصلوه. يقول: إن من أمعن النظر في قصة يوسف عليه السلام عالم يقينا أن التقي الأمين لا يضيع الله سعيه. صح اليوم يومين ثلاثة سنة سنتين قد ترى أنك قد ابتليت ببلاء، ربما يأتي الشيطان ليجعلك تندم عن عملك الحسن، لكن ليعلم التقي الأمين أن الله لا يضيع سعيه، بل يحسن عاقبته ويعلي منزلته في الدنيا والآخرة، وأن المعتصم بالصبر لا يخشى حدثان الدهر وتجاربه ولا صروفه ونوائبه. وما ينتظره عليه السلام في الآخرة أعظم وأكثر وأوفر وأحسن. يقول عز وجل بعدها: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أي أبشر يا من ابتليت بكل هذه الابتلاءات، فأبشر بأن لديك التمكين في الأرض وإعلاء المرتبة والمنزلة، ثم يوم القيامة أجر الآخرة خير، يعني أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وشاع عدله عليه السلام، وشاع قسطه، وذاع صوته وصيته، فأقبلت القوافل من كل حدب وصوب، وجاءت إلى مصر كثير من القوافل تلتمس الميرة، والميرة هي الطعام الذي يجلب من البلدان. لما تذهب إلى بلد تأتي بطعام، هذا الطعام يسميه العرب الميرة، والرجل يمتار ويمير. وتأتي هذه القوافل، طبعا ليس هو يوسف عليه السلام لابد أن يصرف هذا الطعام إلى أهل مصر، ولكن الذين هم خارج مصر لابد أن يأتوا ببضاعة يبيعونها في مصر ويأخذوا الميرة. يأتون ببضاعة، بقماش أو غير ذلك، جلود أو بأنعام إبل، المهم يأتون ببضاعة يبيعونها بمصر ويأخذوا الطعام ليشتروا بها القوت. وكان من بين القادمين إلى مصر ذلك العام إخوة يوسف، وجاء إخوة يوسف كما يقول عز وجل، وهذا يدل على أن الجذب والقحط قد عم البلاد،
يعني لم يصب مصر فقط لأنهم كانوا بالشام، فقد عم القحط والجذب في أرض في الأرض حتى وصل إلى ضواحي مصر بالشام وغيرها. فسمعوا بعدل عزيز مصر، لماذا أقبلوا على مصر بالذات؟ سمعوا بعدله وقسطه وأنه يوفي الكيل. تعرفوا أن التطفيف هذا محنة من قديم الزمان، التطفيف أنه الإنسان يأتيك بميزان ويبخس في يبخس ميزانك، هذه كانت محنة وسيخصهم الله تبارك وتعالى بنبي شعيب بشعيب ليحارب هذه الآفة. التطفيف أنه إنسان يبخس لك حقك في الميزان. فسمعوا بما انبهرت به عقولهم وطاشت به ألبابهم، كيف يوفي يعني يعطيك الزائد ربما يخرج، يعني يعطيك الزائد ما يخرج ساقك، تأخذ الزائد ولا ينقص حقك، يعني إنسان يخرج خاسر من القضية ولا يخرج ضارب كما نقول. كان يوفي عليه السلام يوفي الميزان. فدخلوا عليه، وهذا يدل أيضا على أنه عليه السلام كان يحسن متابعة ورعاية الناس، كان يحسن المراقبة والمتابعة. لاحظ شوف قوله عز وجل يتبوأ من الأرض حيث يشاء، في قراءة حيث نشاء، هل يتبوأ من الأرض حيث يشاء؟ تستشف منها أمرين اثنين، تستشف أولا أنه كان يجول أرض مصر ممكنا فيها، ثانيا يراقب، ما كانش يعني يقعد فقط في ولايته بل كان يجول يتبوأ من الأرض حيث يشاء يراقب ويضع مراقبته على مثل هذه الأمور. فدخلوا عليه، زاد إحسانه أنه لم يكن بينه وبين الناس حاجب، من شاء يدخل يدخل ويعرض قضيته. فعرفه عليه السلام، عرفه، وهذا شأن المظلوم أنه يعرف ظالمه ولو بعد حين، يبقى دائما يتذكره، لكنهم هم له منكرون، وهم له منكرون أي لم يعرفوه، لم يعرف إخوة يوسف أخاهم يوسف عليه السلام. وسبب ذلك أمران، الأول مادي والثاني معنوي. الأمر المادي فقد خلفوه صبيا، خلفوه صبيا صغيرا، يعني لما يتعدى 7 سنوات أو 8 سنوات خلفوه صبيا بدويا ما جاء به إلى مصر أولا، يعني أمر مادي تغير. وهنا عليه السلام يوسف قد ناهز 40 سنة أو ربما أتمها، يعني صار 40 سنة، لأنه الإنسان لو يحسب الأحداث التي جرت في حياته سيصل إلى 40 سنة، يعني صار الآن عمره 40 سنة. تصور أنت تترك إنسان في عمره 7 سنوات أو 10 سنوات تراه بعد ذلك وهو من 40 سنة أو كاد يقاربه. فلا شك أن هذا أمر مادي يجهل به الناس إخوانه. الأمر المعنوي أن العامل النفسي، العامل النفسي يلعب دور كبير. أنت لما إذا ذهبت إلى مكان وتدرك أو سمعت أن أخاك فلانا يجول بهذا المكان، تنتظر أدنى شبه تقول إنه أخي. لكن هنا رحيل مصر، هو ليس من أهل مصر، ثانيا كان عبدا، خلفوه عبدا، الآن صار عزيزا، ثالثا أنهم أتوا إلى قوم ليسوا على ملة يعقوب ولا إسحاق ولا إبراهيم، هم جاءوا إلى قوم كافرين، قلنا كانوا يعظمون هيكل منفيس وغير ذلك. فثلاث أشياء تمنع أن يدور بذهنهم أنهم سيجدون يوسف في هذا البلاط. فعرفهم وهم له منكرون، ومع ذلك عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هذا الحديث هو الذي خيم على قصة يوسف كلها، اتسع لهم صدره، اتسع صدره لهم ومهد لهم الطريق، مهده أمامهم، وهو الذي عفى عمن قذفوه بالفاحشة من الأجانب، كيف لا يعفو عمن قذفوه في الجب من الأقارب، هذا من باب أولى. فعفى وصفح، فترى ذلك من قوله ألا ترون أني أوفي الكيل، أي وفى لهم كيل وأتمه، يعني يخدوه بزيادة، وأنا خير المنزلين من النزل، والنزل هي الضيافة، بمعنى أنه أضافهم غاية ضيافة وأحسن إليهم وأكرمهم غاية الإكرام. فوسع صدره عليه السلام لإخوانه وصار يحادثهم لا شك في ذلك من هذه الضيافة، وعندئذ نبض قلبه عليه السلام بالشوق إلى والده يعقوب عليه السلام وبالشوق إلى أخيه بنيامين، فتركهم وهو صغير، فلا شك أن قلبه لا يزال ينبض بالشوق إليهم. فما العمل؟ كيف يمكنه أن يرى أباه لا يمكن أن يراه لأنه صار شيخا كبيرا، ولكن أخاه يمكن أن يأتي به إليه. كيف السبيل لأن يفتح أولا الموضوع، وثانيا ليأتي بأخيه إليه؟ هنا لو كان الإنسان خاليا من الإيمان والتقوى لاستعمل القهر السلطة يمسكهم جيبوا أخاه، لكنه عليه السلام ما أراد أن يفعل ذلك، بل احتال الحيلة الشرعية ووكل الأمر إلى الله تعالى. الله عز وجل يدبر الأمور، فجهزهم قال سلمت أمري لله، فجهزهم جهزهم بمعنى وضعوا الميرة في رحالهم، ولما جهزهم بجهازهم ووفى لهم الكيل وضاعفه لهم وأتمه لهم وأخذ أرخص الأثمان على طعام على بضاعتهم، يعني على بضاعته، يعني لم يأخذ ثمنا غاليا على بضاعته بل رخص لهم الأثمان، ورأى بعد ذلك عليه السلام شيئا أثار انتباهه. شوف الله كيف يجعل الفرج، شيئا أثار انتباه. ما هو؟ رأى 11 بعيرا، لكنهم 10 إخوة لا لا، جاءوا 11 بعير يملؤونها بالميرة وهم 10 إخوة، فهنا جاء المخرج، وجد يوسف عليه السلام المخرج، فسألهم لمن هذا البعير، يعني لا أرى صاحبه، فقالوا إنه لأخ لنا من أبينا تخلف عنا وهذا بعيره، والبينات إن لم والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات فأصحابها دعياء، يعني هكذا سعندكم هكذا آمن، هذا أموال الناس، هذه أموال الناس، نتأكد من عندكم أخ 11، وما قصته ولماذا لم يأتي؟ إن حب أبيه إياه قد بلغ به ما بلغ حتى منعه أن يأتي معنا. فقال لهم ولكنني كما ترون أوفي لكم الكيل، أنا أوفي الكيل ولا أظلم، ولا يمكنني أن أعطيكم حمل بعير صاحبه غير موجود. شوف أحمالكم 10 ملأتها ووفيتها وأتممتها، لكن حمل بعير لا يوجد صاحبه، لا أستطيع أن أحمل لكم هذا البعير من الميرة، ائتوني بأخ لكم من أبيكم، هذا الأخ من أبيكم ائتوني به، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، ألا تثقون بي؟ فإن لم تأتوني به إذا جئت وما جئتش معه فلا كيل لكم عندي. لماذا؟ كذبتم في دعوتكم، فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. من أين؟ يعني كذبتم، أمسكت عليكم كذبة، فلا بد أن تأتوا بأخيكم هذا من أبيكم. لاحظتوا يعني كيف وصل به المخرج إلى أن يستطيع أن يأتي بأخيه بنيامين. فنلاحظ يوسف عليه السلام يجمع بين الرأفة وفى لهم وبين الحزن، هذه أموال استطاع بذلك أن يصل إلى مبتغاه. طبعا هذه الحيل الشرعية يا أخوان، حيل الشرعية لابد أن تجد مخرجا لتصل إلى حقك دون أن تعصي الله. نظيره أحد القضاة رفعت له قضية، جاء ما هذه القضية؟ واحدة المرأة مسكينة جاءها رجلان، السلام عليك وعليكم السلام، وعليكم السلام، نعم هذه 100 دينار وديعة عندك، اسمعنا بنتي أمينة نضع عندك 100 دينار لكن لا تسلميها لأحد منا إلا مع صاحبه. يعني كان يجيك وحدي ما نديش 100 دينار، كان يجي هو وحده ما نديش 100، لازم يجيوا الاثنين. خلاص هاي الوديعة وضعتها السلام، لبث ما شاء الله أن تلبث، وجاء أحدهما السلام عليك وعليك السلام، جئت لأخذ 100 دينار، قالت لا والله لا أعطيك إياه. لماذا؟ أي لقد أخذت عليكم وثيقا أن لا أعطي هذه 100 دينار إلا مع صاحبه، وصاحبك لم يأتي. قال لماذا لم تسمعي؟ قالت ماذا؟ لقد مات أي لكن لا أستطيع. فلا يزال يراودها ويراودها، وأقام عليها الدنيا وأقعدها، الناس قال سمعت شوف خليت عندها أمانة وهنتني، فحتى أعطته 100 دينار. أخطأت ولا لا؟ أخطأت، المفروض يبين على أن السيد مات، فهم لأنه أهل الدنيا وش يقولوا؟ القانون لا يحمي المغفلين، القانون لا يحمي المغفلين، لكن الله عز وجل يقول إن الله لا يضيع أجر المحسنين، هذه أحسنت دارت خير والله لا يضيع أجرها أبدا. أعطته 100 دينار، قالت خلاص مات السيد واش نبكي عليه، هاك 100 دينار تاعك الله يسهل. فمرت مدة وجاء صاحبه هذا من القبر، فسلام عليك، نعم أنت شايفتك يا أخي، أنا صاحبه. صاحب شكون؟ جاي أخذ 100 دينار. قلت لكنني أعطيتها صاحبه. ألا الله أكبر، ألا تدرين أنه قد تلاعب واحتال عليك؟ فصارت يعني تبكي وتنوح، يعني كيف هذا؟ رفعت الأمر للقاضي. القاضي أدرك أن في الأمر حيلة، هما اتفقوا الاثنين، قال شو خبوا عنده 100 دينار، شو لك الحيلة العجيبة، وانت رحت ديها وكذا وكذا. عرف باللي اثنان هؤلاء الرجلان متفقان على الاحتيال على هذه المرأة. لو كان احنا نبين على المدعي واليمين على المنكر، يلا اعطي له 100 دينار تاعه ولا 50 دينار على الاقل، المهم ما نعرفوش. لكن هذا القاضي شاف 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 شاف، قال شوف ماذا كان شرطكما؟ قال الشرط هو ان لا تعطي المال لاحد دون صاحبه. اذا يا اخي المال عندها، انا دوك ندير بلي المال راه عندها 100 دينار، روح جيب صاحبك وروح. تبانا؟ روح جيب صاحبك وروح. دوك الى راح جيبه منين يجيب؟ بعد يقول لي هذا كذاب ما ماتش فهم، يعني حطهم امام مازق، راح نزلت ولادك سيد خلاص. هي هل خسرت شيئا من عندها؟ ما خسرت ولا دينار، فوجب لها مخرج. هكذا يوسف عليه السلام يريد ان يصل الى اخيه، يريد ان يصل الى اخيه، كيف ساتي به؟ فاشترط عليهم شرطا، شوف فان لم تاتوني باخيكم هذا من ابيكم فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. المهم قالوا يا اخي هذا السؤال صعب، واذا اردت ان تطاع فاطلب ما يستطاع، ومع ذلك سنراود عنه اباه، سنحتاله، سنجد مخرجا، معنى الامر صعب لكننا على ذلك قادرون، وانا لفاعلون. شو لك التوكيد؟ وانا لفاعلون. طبعا قال قائل منا كيف اجاز واستساغ يوسف ان يضر بابيه، لانه هذا الامر يحزن اباه، لا ياخذون ولده الثاني. أجاب القرطبي رحمه الله عن ذلك بأربعة أجوبة، أحسنها أنه قال، وطبعا الجواب الأحسن أذكره لأنه ثلاثة باقية ضعيفة، قال يجوز أن يكون الله عز وجل أوحى إليه وأمره بهذا لكي يكون ابتلاء ليعقوب فيرفع الله من مكانته، من يرفع بالابتلاء. أراد الله أن يبتلي يعقوب بفراق ابن الثاني، فأوحى الله إلى يوسف أن أطلب الوالد، وأراد يوسف عليه السلام أن يبالغ في إكرام إخوته وإكرام أبيه أولا، فكان يعلم أنهم في فقر وحاجة، فقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم. ما هي البضاعة؟ التي جاءوا بها من الشام، يبيعوها في مصر ويأخذوا مقابل ذلك الميرة. قال ما هذه البضاعة اللي جابوها؟ أعيدوها في رحالهم، لكن ضعوها من تحت وضعوا فوقها الميرة حتى لا يروها. مبالغة في الإكرام، لأنه لو يعلم أن أباه فقير، يعلم أن إخوته فقراء، فترك لهم بضاعتهم طبعا، وهو عامل على الزكاة، عامل على الصدقات، يأخذ نصيبه، هو يتصرف فيه كيف يشاء ويتبوأ من الأرض حيث يشاء. المهم رأى حاجة إخوانه فتركها، ترك البضاعة. ثانيا ما فعل ذلك أمامهم، بل فعله سرا بينه وبين فتيانه حتى لا يحرجهم. شوف الكريم يعني عجيب يوسف عليه السلام، يعني أخلاق عجيبة. ما فعل هذا أمام الناس، يعني قال ضعوا بضاعتهم، لا، بل في سر حتى لا يجرح كبرياءهم ومنزلتهم، قال اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم ولعلهم يرجعون. كيشوفوا بلاني أحسن معاملتهم وأوفي لهم كيل وزيادة فإنهم سيرجعون. فاستقبح أخذ الثمن من والده وإخوانه، وهكذا شأن يوسف. شوف سبحان الله، كذلك تشوف فيه شخصية عجيبة، يخطط ويصبر. الرجوع تاعهم لن يكون إلا بعد أشهر، 6 أشهر 7 أشهر، مهم مهموش، وضع خطة ويصبر كما فعل الآن، كما فعل في سجنه، طلب شعر وصبر. ولنرحل مع هؤلاء الإخوة إلى بيت يعقوب عليه السلام، إلى بيت حزين، به نبي حزين، حزين على ولده وفلذة كبده يعقوب عليه السلام. فبينما هو جالس في منزله إذا به يسمع قرع حوافر الإبل القادمة من مصر إلى الشام، فدخلوا عليه. فلما رجعوا إلى أبيهم، طبعا شوفوا يعني اللهفة عما رأوه عجيب، رأوا شيئا عجيبا من العزيز وهم لا يدرون أنه أخا، اللهفة جعلتهم أن يخبروه بالأخبار قبل أن يحلوا متاعهم، تركوا رحالهم كما هي. فدخلوا على أبيهم وأخبروه بعدل هذا العزيز وكرمه وحسنه وإحسانه، ولكن أخبروه بأنه لن يكيل لن يكتال لهم في المستقبل حتى نأتيهم بأخينا أصغر حتى نأتيه بأخينا من أبينا. قالوا يا أبانا منع منا الكيل، يعني سيمنع منا الكيل، عبروا بالماضي للتهويل من الأمر، منع منا الكيل أي في المرات القابلة، واشترط علينا أن نأتي بأخينا الحادي عشر حتى يجعل الحملان للبعير الحادي عشر، فأرسل معنا أخانا نكتل، طبعا فعل يجزم، فأرسل معنا أخانا نكتل، يعني يزيد كلنا. طبعا من الطرائف للمغفلين أنه جاء يسأل عالما قال كم كان عمره أخو يوسف نكتل، عمبلو أخوه أرسل معنا أخانا نكتل، عمبلو اسم هذا نكتل، هو لا نكتل بمعنى أرسل معنا أخانا لنكتال، أي لنكتال، ها وش معناها؟ وإنا له الحافظون. نرى أن يعقوب عليه السلام في تلك اللحظة كأنه فزع أشد الفزع، لماذا؟ إنه يرى الحية مرة ثانية تخرج من جحرها تريد أن تلدغ، ولن يلدغ المؤمن من جحر مرتين كما في الحديث الصحيح. فسبحان الله، واش قلتم؟ أرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. فقال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. صارت مثلا تضرب هذه الآية، صارت مثلا تضرب لن يلدغ المؤمن من جحر مرتين، هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، ألم تقولوا من قبل أرسله معنا. العبارة نفسها يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون، هناكم تقولوا لي وإنا له لحافظون. فوقع كلامه عليهم أشد من السياط، لماذا؟ لأنهم في هذه المرة هم صادقون، المرة الأولى كانوا كاذبين لم يقع عليهم كلامه شديدا، ولكن هذه المرة هم صادقون. فهل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، ومن كذب مرة كذب مرارا، من كذب مرة كذب مرارا. ولكن عزائي أنني مستمسك بالله ومتيقن من أن يوسف عليه السلام يصنع على عين الله في جهة من الجهة، أنا متيقن أنه الآن يصنع على عين عيون الله، والله تعالى يرعاه ويكلأه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحم. يقول كعب الأحبار، هذا من كبار التابعين، كان يهوديا ثم أسلم، يقول كعب الأحبار رحمه الله تعالى، اسمه كعب بن ماتع، يقول لما قال يعقوب عليه السلام فالله خير حافظا، قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لأردنه عليك، لأردنه عليك، غير جاي جاي ربك سيرجع إليك يوسف. ولكنهم طبعا سمعوا هذا الكلام، قالك خلي سنراود عنه أباه، هكذا تفهمنا، سنراود سنكرر سنلح. فذهبوا إلى متاعهم فوجدوا مفاجأة، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، بضاعتهم التي أتوا بها ليبيعوها في مصر ويشتروا بها الميرة وجدوها في رحالهم تحت الميرة، فتعجبوا فرحين، ولكنهم خشوا أن يتهمهم أبوهم بالسرقة والاعتداء، فقالوا يا أبانا ما نبغي، أي لسنا من الباغين من البغاة، ما نبغي، نحن لسنا بظالمين، بل هو رزق ساقه الله إلينا. وقيل إن ما نبغي بمعنى ما النافية، أي ما نريد، ما هو الشيء الذي نريده أكثر من هذا، انظر يا أبانا ما هو الشيء الذي نريده أكثر من هذا، لكن الأول أولى، أي يا أبانا ما نبغي، لسنا بغاة لسنا معتدين، بل هو رزق ساقه الله تعالى إلينا. وعلى كلا القولين أرادوا أن يبينوا، أرادوا أن يبينوا له سر تعجبهم ذلك، فقالوا هذه بضاعتنا ردت إلينا. طبعا أيقنوا أنه ليس خطأ من الفتيان، يعني الفتيان ما قالش بلي غلطوا، أيقنوا أنه ليس خطأ، لماذا؟ لأنهم وجدوا البضاعة وضعت تحت الميرة، وعلى كل حمل على كل بعير من إبلهم زيد، لم يستبعدوا، فيوسف عليه السلام قد أراهم الكرم العظيم، فهذا منتظر، فأخبروه بأن هذا الأمر لا يستبعد من العزيز، زيد ونمير أهلنا المرة الجاية إن شاء الله لما نذهب إلى مصر، عندنا البضاعة التي سنمير بها فهم، يعني ربحنا كأننا ملأنا الميرة مرتين ببضاعة واحدة. إذن سنمير أهلنا مرة أخرى في المستقبل ونحفظ أخانا في ذهابنا ومجيئنا، فلم يصيبه شيء مما تخاف. يعني صاروا يفتحون له الآفاق أمام عيون، قال لا تخف يعني، ونزداد كيل بعير، هذا المرة جينا بعشرة، اختار جينا نجيب 11 بعير مملوءة، ذلك كيل يسير على العزيز. عن بك العزيز يعني العزيز يسير عليه أن يأتينا أن يزيدنا حملة بعير. فقال يعقوب لما رأاهم اجتمعوا وأجمعوا على هذا الرأي وزادوا في إلحاحهم، وقديما قيل سر النجاح لإكثار في الإلحاح، سر النجاح لإكثار في الإلحاح، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. موثق بمعنى عهد فيه يمين بأسماء الله تعالى وصفاته، موثقا من الله لا تأتوني به ترجعوه معكم إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن تهلكوا، وأحيط بثمره بمعنى هلك، إلا أن يحاط بكم. إذا متتم خلاص، كما احنا نقول شوف يا أخي روح اعمل هذا العمل إلا أن تموت، إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، بمعنى إنني إذ آخذ منكم ميثاقكم والمواثيق لست شاكا في قدرة الله تعالى على حفظ ولدي، ولكن الله قد أمرنا بالأسباب، ومع ذلك نتوكل على الله، والله على ما نقول وكيل وشهيد وضامن. وانصرف الإخوة مرة أخرى إلى مصر، ولكن كانت هناك وصية ليعقوب عليه السلام آتاها أولاده. إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل سرد ما تبقى من هذه القصة في المجلس اللاحق، نكتفي بهذا القدر الليلة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.